بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجالس الإيمان ولقاءات السعادة والاطمئنان التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في موازين الحسنات، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، ما زال الحديث موصولا بالأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة، وقد ذكرنا جملة من هذه الأسباب في اللقاء الماضي، وسنذكر ما بقي منها في هذا اللقاء. من أسباب الخشوع في الصلاة أيها الأحبة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة، أو ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي أن الإنسان لا يصلي أو يؤخر الصلاة في هاتين الحالتين، بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. صورة المسألة الأولى، قال العلماء أن يكون الطعام أمامك، والأمر الثاني أن تكون نفسك متشوقة ومتلهفة ومحتاجة لهذا الطعام. في هذه الحال تؤخر الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى في هذه الحال فلا يحصل على الخشوع في الصلاة. أما إذا كان الطعام ليس موجودا أمامك فتذهب إلى الصلاة، أو إذا كان الطعام أمامك ولكن نفسك ليست متشوقة لهذا الطعام، يعني أكلت من هذا الطعام ولا ما أكلت ما يضرك، أو أنك تذهب يكون الجوع عندك خفيف ما يؤثر ذاك التأثير، ففي هذه الحالة تذهب وتصلي الصلاة. لكن أهل العلم يقولون في حالة الجوع الشديد والطعام أمامك ونفسك تكون متلهفة لهذا الطعام، بحيث أنك إذا ذهبت إلى الصلاة وصليت ما يحصل لك شيء من الخشوع في الصلاة، ففي هذه الحالة تأكل الطعام ثم تذهب إلى الصلاة. الحالة الثانية أيها الأحبة: ولا هو يدافعه الأخبثان. الأخبثان البول والغائط، يعني الإنسان أيها الأحبة إذا كان في حالة المدافعة الشديدة ومحتاج أن يذهب إلى الخلاء للبول أو للغائط فهذا يؤخر الصلاة. هذا متى أيها الأحبة؟ في حالة المدافعة الشديدة، بحيث أن إذا ذهب إلى الصلاة لا يستطيع أن يخشع في هذه الصلاة فيقدم الذهاب إلى الخلاء والاستنجاء ثم يذهب إلى الصلاة. لكن إذا كانت المدافعة شيء يسير وشيء قليل، بحيث أنه يذهب إلى الصلاة ثم يقضي حاجته بعد الصلاة، فهذا لا شك أنه يقدم الصلاة. يعني بعض أهل اللغة يقولون فوائد الفروق اللغوية، يقولون الحاقن هو الذي يدافع البول، والحاقب الذي يدافع الغائط، والحازق الذي يدافع الريح، والحاقم الذي يدافع البول والغائط. الأمر الثاني أيها الأحبة أن الإنسان يحرص على استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وهذا الأمر أيها الأحبة أمر مهم جدا في حياة الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني اجعل كل صلاة تصليها كأنها آخر صلاة في حياتك، ستموت بعد هذه الصلاة. كيف يكون خشوعك في هذه الصلاة؟ كيف يكون حضور القلب في هذه الصلاة لله سبحانه وتعالى؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. الله أكبر. قال العلماء أن الإنسان إذا صلى بهذه الصفة التي جاءت في الحديث فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئات. وقال بعض العلماء أن التكفير السيئات نسبي، يختلف من شخص إلى آخر، فكلما زاد الخشوع لله سبحانه وتعالى زاد تكفير السيئات، وكلما قل الخشوع لله سبحانه وتعالى قل تكفير السيئات. فأنت وخشوعك في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع. أول شيء يرفع في هذه الأمة. وتأملوا أيها الأحبة معي في هذه الأقسام التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب، وهو كتاب يعنى بالأذكار. قال رحمه الله تعالى: الناس في الصلاة على خمسة أقسام. أن تأمل في هذه الأقسام الخمسة ثم صنف نفسك أين أنت من هذه الأقسام الخمسة. قال: فمنهم المعاقب، ومنهم المحاسب، ومنهم المكفر عنه، ومنهم المثاب، ومنهم المقرب لله عز وجل. قال: فأما المعاقب هو الذي لا يأتي بشروطها وأركانها وواجباتها. هذا الله سبحانه وتعالى يعاقبه على هذه الصلاة. لماذا؟ لأن هذا أيها الأحبة مستهين بهذه الصلاة، لا يأتي بشروط ولا الأركان ولا الواجبات، هذا يعاقبه الله عز وجل. الثاني الذي يحاسبه الله سبحانه وتعالى على صلاته. من هو هذا الإنسان؟ هذا الذي يأتي بالشروط والأركان والواجبات، لكنه من أول ما يدخل في الصلاة لا يدرك شيئا مما يقول حتى ينصرف من صلاته. وما أكثر هذا الصنف أيها الأحبة، ما أكثر الناس الذين يدخلون في الصلاة ولا يدركون ما يقولون حتى يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. هذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى على صلاته. القسم الثالث قال: المكفر عنه، يعني يكفر الله عنه سيئاته. من هو؟ قال: الذي يأتي بالشروط والأركان والواجبات ولا يزال يدافع وساوس الشيطان عنه في صلاته، فهو في جهاد مع الشيطان حتى ينصرف من صلاته، فهذا مكفر عنه. لذلك أيها الأحبة ذكرنا لكم في لقاءات ماضية أن هناك شيطان اسمه خنزب، هذا فقط يأتيك وقت الصلاة، أول ما تدخل في الصلاة يذكرك بأمور الدنيا، يذكرك بالوظيفة وبالبيت والأهل والأبناء والأموال حتى يصرفك عن هذه الصلاة، فأنت لا تزال تجاهد هذا الشيطان حتى يكفر الله عنك سيئات. القسم الرابع قال: المثاب على صلاته، الذي يثيبه الله سبحانه وتعالى على هذه الصلاة. قال: من هو؟ قال: من أتى بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وخشع في صلاته. هذا الله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه الصلاة. القسم الخامس المقرب من الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم أجمعين. هذا القسم أيها الأحبة، من أتى بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وهو مستحضر أن الله سبحانه وتعالى في قبلته، هذا الإنسان أيها الأحبة من المقربين إلى الله عز وجل. القسم الرابع، خشع في صلاته لكن ما استحضر أن الله سبحانه وتعالى في قبلته. أما هذا الأخير استحضر أن الله سبحانه وتعالى في قبلته. والإنسان أيها الأحبة إذا يتأمل خشوع السلف في الصلاة ليستحي أن يقول أنه خاشع في صلاته. مسلم بن يسار يصلي في مسجد في البصرة فانهدم ناحية من ناحية المسجد، فجاء الناس سراعا إلى المسجد ونظروا إلى انهدام المسجد والناحية، وإذا مسلم بن يسار قائم يصلي لله سبحانه وتعالى وما شعر بالهدم الذي صار في المسجد. هذا البخاري رحمه الله تعالى كان يصلي فشعر بحكة في ظهره، فلما انصرف من صلاته قال لبعض تلاميذه: انظر إلى ظهري فإني قد شعرت بحكة في ظهري. فلما رأى هذا التلميذ يقول: فإذا بزنبور قد لسعه في 17 موضع. الدبي النحلة قد لسعته في 17 موضع وهو خاشع في صلاته لله سبحانه وتعالى. مسألة الخشوع أيها الأحبة تحتاج من الإنسان أن يتدرج في الخشوع، الإنسان يجاهد نفسه على مسألة الخشوع. من اليوم ابدأ، حاول أنك تخشع في صلاتك، تجاهد نفسك تصل إلى المرتبة التي تكفر عنك السيئات، ثم تصل بإذن الله إلى درجة المثاب، ثم تصل إلى درجة المقربين بإذن الله تعالى، وكل ذلك بالمجاهدة لله سبحانه وتعالى. ما يتعلق أيها الأحبة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا لكم في اللقاء الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة، واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو الناس إلى الله عز وجل، وخاصة في المواسم، موسم الحج وموسم التجارات، عندما تأتي القبائل من خارج مكة إلى مكة. فلما كان موسم الحج في السنة 11 من 11 من النبوة، مر النبي صلى الله عليه وسلم بمينا فسمع أصوات رجال في الحج، فإذا هم 6 رجال من أهل يثرب، وكانوا كلهم من الخزرج، كانوا منهم عقبة بن عامر وجابر بن عبد الله وغيرهم. وكان من سعادتهم الأوس والخزرج أن اليهود كانوا، أن حلفائهم من اليهود كانوا يخبرونهم بأن هذا زمان سيبعث الله فيه نبيا من الأنبياء. كان اليهود دائما يقولون الأوس والخزرج: هذا أوان خروج نبي، وسنتبع هذا النبي وسنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: من الخزرج، يعني من قبيلة خزرج من أهل يثرب أي المدينة. فقالوا: من أهل يثرب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من موالي اليهود، يعني بينكم وبين اليهود حلف وصلح؟ قالوا: نعم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: نعم. فجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوته ودعاهم إلى الإسلام، وقرأ عليهم آيات من كتاب الله عز وجل. وهذا فيه فائدة أيها الأحبة، أن الإنسان لا يستحي من الدعوة إلى الله عز وجل. لا تقول هذا فلان ما أعرفه، وهذا فلان غريب، وكيف أكلمه، وكيف أرسل له رسالة أو تذكير. لا يا أخي، ادعو إلى الله عز وجل ولا تستحي من الدعوة إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا، كل مرة عندما يأتون القبائل يذهب إليهم، يجلس إليهم، النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفهم، يدعوهم إلى الله عز وجل، يذكرهم بالله سبحانه وتعالى. وكم من القبائل التي دخلت في الإسلام. وأحيانا أيها الأحبة، لما تجلس مع بعض الناس، بعض العوام، سبحان الله قلوبهم طيبة، يحتاجون منك كلمة. بعض الناس سبحان الله عندما تلقي عليه كلمة واحدة يتأثر وعينه تدمع، لكن يحتاج من يوصل إليه هذه الكلمة الطيبة وهذه الدعوة المباركة. بشر الحافي، سمعتم عن قصة توبته؟ كان جالس ويغني مع زملائه، فمر أحد الصالحين فقال: ما أجمل هذا الصوت إن كان في تلاوة كتاب الله عز وجل. ثم مشى، فسكت بشر الحافي وسأل زملائه، قال: ماذا قال هذا الرجل الصالح؟ قالوا له أنه قال: ما أجمل هذا الصوت إن كان في تلاوة كتاب الله عز وجل. فخرج بشر الحافي حافيا وترك نعليه ولحق بهذا الرجل الصالح، فقال: ماذا قلت؟ قال: قلت: ما أجمل هذا الصوت إن كان في تلاوة كتاب الله عز وجل. فتأثر بشر الحافي وأصبح من العباد والزهاد. كلمة واحدة أثرت فيه. وجه الشاهد أن هؤلاء الأنصار قالوا لبعضهم البعض: والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود. يعني هذا هو النبي الذي تقول عنه اليهود أنه سيخرج في آخر الزمان وأنهم سيتبعونه ويقتلونكم. قالوا لبعضهم: فاستبقوا إليه فاسمعوا من أمره وأسلموا. فأسلموا وتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يصلح بك ما جرى في قومنا من نزاع وشقاق. ذكر شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مختصر السيرة أن الأوس والخزرج كانوا إخوان، أمهم قيلة وامرأة من بضاعة، وكان يقال لهما الأوس والخزرج أبناء قيلة. حصل بينهم قتال بسبب قتيل واحد، يعني قامت أحدى القبيلتين بقتل رجل من القبيلة الأخرى، فحصل قتال ومعركة بينهم استمرت 120 سنة. الأوس والخزرج 120 سنة وهم في قتال وحروب مع بعضهم البعض، حتى أطفأ الله عز وجل بالإسلام. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هؤلاء الأوس والخزرج في هذه السنة أيها الأحبة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها في السنة 11 من 11 من النبوة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 6 سنوات، وبنى عليها وهي في عمر 9 سنوات. حصل خلاف بين أهل العلم، قالوا: من هي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، فقال بعضهم سودة وقال بعضهم عائشة رضي الله عنها، والأقرب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سودة ثم تزوج عائشة، فقد تزوج صلى الله عليه وسلم سودة في السنة العاشرة من النبوة، يعني قبل زواجه بعائشة رضي الله عنها بسنة. وكان زوج سودة سكران بن عمرو أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى الحبشة فمات فيها، فلما رجعت سودة من الحبشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أيها الأحبة في اللقاء القادم بإذن الله حادثة الإسراء والمعراج التي ستكون بإذن الله في حلقات طويلة بإذن الله تعالى، ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء وفي عالم الغيب والجنة والنار والقبور، أهوال عظيمة سنذكرها بإذن الله تعالى في حادثة الإسراء والمعراج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. يذكر بعض الأخوة أن ستكون هناك جنازة بعد صلاة الجمعة في مسجد الصحابة، والدفن سيكون في مقبرة المناجر، والإنسان أيها الأحبة يحرص على صلاة الجنازة، جبل من الحسنات في صلاة الجنازة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.